بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الدرس السادس من شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ بن حجر العسقلاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والأشباه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا هو المجلس السادس من سلسلة مجالس شرح بلوغ المرام للحافظ العلامة أمير المؤمنين في الحديث أحمد بن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى. واليوم مع الحديث الخامس، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس أو لم ينجس بضبطين، سنعرف السبب فيما بعد. ثم قال الحافظ: أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. طبعا حسب الطبعة ما في إشكال، الأرقام ما تهم، المهم الحديث حسب ترقيم المحقق، لأن البعض الروايات الثانية يعتبرها حديث فيرقمها، والبعض لا يرقمها. فهمت كيف؟ مثلا مثل الحديث الماضي: المال طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعم وريحة ولونه، وفي رواية للبيهقي: إلا ما غلب على طعم أو ريحة أو لونه. هاي يعتبرها البعض حديث فيرقمها، بعضهم لا يعتبر لفظا لتابع الأول فما يرقمه. أيه واضح؟ فهذا ليس بهام، الهام هو أن الحديث بألفاظه ورواياته موجود وما في تصحيح تحقيق جيد، هذا المهم. زين، هكذا فالأرقام هاي إن شاء الله ما فيها. ثم لا تنسوا يا أخوان مع الشرح تحفظون الحديث، فكل أسبوع حديث. لما ننتهي إن شاء الله من الشروح تكونون أنتم حفظتوا الحديث، وحفظها مع فهمها تكونون قد جمعتم معظم حديث الأحكام، لأن ما من عالم فقيه مخلص إلا ويوصي طلبة العلم بحفظ الكتاب اللي هو بلوغ المرام. لما تحفظه إن شاء الله راح تجمع كثيرا من أحاديث الأحكام مع الأدلة، وتستحضر الدليل في وقته الذي تحتاج له، تستحضر الدليل، وحتى النوازل والمستجدات تستطيع أن تستحضر لها الدليل. مثلا من النوازل المياه اليوم المعالجة، ما المجاري أجلكم الله كانت نجسة نتنة، نجسة فيها رائحة النجاسة، فيها لون النجاسة، فيها طعم النجاسة، ثم عولجت فعادت طاهرة، فما الحكم؟ هاي نازلة جديدة. إذا تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخذناه في الحديث الرابع: الماء طهور لا ينجسه شيء، والزيادة اللي هي ليست بحديث وإنما أجمع عليها العلماء: إلا ما غلب على طعمه وريحه ولونه. إذا تذكرت هذا الدليل وذكرت القاعدة الأصل في الماء الطهارة، وأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذا وجدت النجاسة حكمنا بنجاسة الماء، وإذا زالت علة النجاسة حكمنا بطهورية الماء. تستطيع أن تجتهد في هذه المسألة وتقول المياه المعالجة طاهرة، يترتب عليها تتوضأ منها وتغتسل منها وتصلي في المكان الذي تسقى منه الزرع، إلا الشرب يعود طبا، إن لم يضر طبا شرب، وإن ضر فلا يشرب. ولأن العلة ليست النجاسة، إنما العلة الضرر الطبي، لأنه قد يكون فيه مواد كيميائية وغيرها تضر الجسد. واضح؟ نشوف الدليل هذا مثلا كمثال. لذلك حفظ بلوغ المرام يا أخوان مع استصحاب فهم اللغة وفهم أصول الفقه إن شاء الله تكون نابغة. ولذلك الحافظ لما ألف هذا الكتاب في أوله قال: ألفته كي من يحفظه يكون بين أقرانه نابغا، يعني متميزا. واضح يا أخوان؟ فاليوم إن شاء الله فلا تنسوا كل ما نأخذ حديث تحفظونه، هذا مهم جدا. ننتهي من الكتاب حفظتم البلوغ. الآن مع حديث عبد الله بن عمر، وفي الشرح لنا معكم منهج في التدرج في الشرح. فنبدأ أولا التعريف بالراوي. التعريف بالراوي أولا، راوي الحديث. راوي الحديث هو الصحابي الجليل، هو الصحابي الجليل عبد الله ابن عمر ابن الخطاب ابن نفيل القرشي العدوي أبو عبد الرحمن. إذن يكنى بأبي عبد الرحمن، الصحابي الجليل عبد الله ابن عمر ابن الخطاب ابن نفيل القرشي أبو عبد الرحمن العدوي. وولد سنة 3 من البعثة، وهاجر وهو ابن 10 سنين، وأسلم مع أبيه ولم يكن بلغ يومئذ. إذن ولد سنة 3 من البعثة، وهاجر وهو ابن 10 سنين، أسلم مع أبيه ولم يكن بلغ يومين. عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر فاستصغره، لأن كانوا في الجهاد يشوفون، إن كان طفلا لم يبلغ بعد فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعفيه، فهو أراد أن يشارك، فلما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم استصغره عفا. ثم عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، أراد بعد في أحد أن يشارك، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عفا، كان صغيرا. ولكن عرض عليه في غزوة الخندق فأجازه. لماذا؟ لأنه يومئذ ابن 15 سنة، كان ابن 15 سنة، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إنه شهد بدرا، قيل إنه شهد بدرا، ولكن يبدو الأرجح أنه لم يشهد لصغره. ويعتبر ابن عمر من فقهاء الأمة والصحابة، من فقهاء الأمة والصحابة، من المجتهدين، مجتهدي الأمة، رأي معتبر، ومن المكثرين رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان محدثا راويا حافظا، فقد كان محدثا راويا حافظا، حفظ للأمة كثيرا من السنة والدين، حفظ للأمة كثيرا من السنة والدين. روى عن أبي بكر الأحاديث، عن أبي بكر وأبيه عمرًا وعثمان وأبي ذر ومعاذ وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم. رواه عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي ذر ومعاذ وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم. روى عنه من الصحابة جابر وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم. روى عنه من الصحابة جابر وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم. روى عنه بنوه أبناؤه سالم وعبد الله، سالم أكثر من روى عنه، سالم وعبد الله، ويقال لعبد الله بن عبد الله بن عمر، سالم وعبد الله وحمزة وبلال وزيد وابن أخيه حفص بن عاصم. وروى عنه كبار التابعين سعيد بن المسيب وأسلم مولى عمر وعلقمة بن أبي وقاص وأبو عبد الرحمن النهدي ومسروق وجبير بن نفير وغيرهم. كان عبد الله بن عمر حريصا على السنة واتباعها. يقول ابن عمر يحكي عن نفسه، يقول: كان من رأى رؤيا في حياة النبي، في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصها عليه. وهذا دليل على أن الرؤيا معتبرة، ليست كلها أضغاث أحلام. ما قلت للشخص رؤيا، رأى رؤيا، الإنسان لازم ينتبه لها، إما فيها تحذير أو تنبيه أو نصيحة أو عودة لتوبة، أو تكون من الشيطان أو حديث النفس. فشوفوا، هاي من الأدلة على أن الرؤى في الشرع ليست خرافة، إنما معتبرة، يجب أن ننتبه لها. يقول: كان من رأى رؤيا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصها عليه، فتمنيت أن أرى رؤيا، وكنت غلاما شابا عزبا أنام في المسجد مثل النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت في المنام كأن ملكين أتياني فذهبا بي. حديث ذهبا بي ورأى ما رأى من النار كما. فرأيت في المنام كأن ملكين أتياني فذهبا بي. قال في نهايته: فقصصتها على حفصة أخته، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، يقيم الليل، نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. يقول: فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. هكذا اتباع السنة. شوف: فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. وقال جابر: ما منا من أحد أدرك الدنيا إلا مالت به ومال بها غير عبد الله بن عمر. تمسك الدين، تمسك بالآخرة. يقول جابر: ما منا من أحد أدرك الدنيا إلا مالت به ومال بها غير عبد الله بن عمر. هاي من مناقبه، من مناقب بن عمر، كان في زهد ورع. وقال سعيد بن المسيب: لو شهدت لأحد من أهل الجنة لشهدت لابن عمر. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن يقول: قال: مات ابن عمر وهو مثل عمر في الفضل، في الأبي، مات ابن عمر وهو مثل عمر في الفضل. وكانت له جارية يحبها كثيرا، اعتقها، قيل له: لما؟ قال تذكرت قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. طبق الآية. توفي رضي الله عنه سنة 72 وقيل سنة 73 من الهجرة. هذا أولا وهو ترجمة الراوي. ثانيا تخريج الحديث. تخريج شوي يمكن طويل المرة لظرف الحديث، ولكن اكتبوا لأن الغاية أن نتعلم كيف نخرج الحديث، كيف نخرج الحديث حتى نصل إلى درجة صحيح ضعيف حسن. استفيد من شرح بلوغ المرام بالإضافة إلى فقهه ومعرفة رواته أيضا كيف نخرج الحديث من أي المصادر، ولنعلم الحافظ بن حجر أي لفظ أخذ من كتب السنة. الحديث المصنف أعطانا بعض مصادره، قال أخرجه الأربعة. زين، قال أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. الأربعة يريد أي أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال صححه ابن خزيمة وابن حبان أي أخرجه ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيح، لأن تخريجهم له في صحاحهما يعني تصحيح له، وهذا معنى قوله صححه ابن خزيمة وابن حبان. الآن نضيف إلى تخريج الحافظ من أخرج أيضا، أخرجه أيضا الإمام أحمد في مسنده. والحاكم في مستدركه. والنسائي في الكبرى. والنسائي في الكبرى في سننه الكبرى، لأن إذا قيل أخرج النسائي يعني وين؟ في المجتبى السنن الصغرى، هذا مصطلح عند أهل الحديث أو معروف. إذا قيل أخرجه النسائي يعني في السنن الصغرى في المجتبى اللي هي أخذها من الكبرى، وإذا قيل أخرجه في الكبرى لابد يقيد. وأخرجه الشافعي في مسنده بترتيب العلامة السندي. وعبد بن حميد في مسنده، وابن الجارود في المنتقى، والدارقطني في سننه، والدارمي في سننه، والطحاوي في شرح المعاني وفي كتابه شرح مشكل الآثار، وابن أبي شيبة في مصنفه، وعبد الرزاق في مصنفه، والبغوي في شرح السنة، والبيهقي في سننه الكبرى وفي سننه الصغرى وفي كتابه معرفة الآثار. ومن عادة الحافظ رحمه الله أن يضيف مسند أحمد إلى الأربعة، يقول أخرجه الخمسة صح؟ يعني يريد أصحاب السنة الأربعة و أحمد، لكنه هنا لم يفعل، لا أدري لعله اختار لفظا ما أو فاته رحمه الله أو اكتفى بالسنن الأربع مع صحيح ابن حبان وابن خزيمة. والخلاصة أن الحديث صحيح وإن كان البعض طعن فيه كابن عبد البر قال مضطرب، ولكن غير مضطرب، الحديث صحيح، صححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان والمحدث أحمد شاكر في تعليقه على المسند والعلامة الألباني رحمه الله جميعا. قال الحاكم بعد ما خرج الحديث قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد احتجا جميعا بجميع رواته ولم يخرجه. يقول: وأظنهما، يعني البخاري ومسلما، وأظنهما والله أعلم لم يخرجاه لخلاف فيه على أبي أسامة على الوليد بن كثير. انتهى كلام الحاكم. وقال الخطابي رحمه الله: كفى شاهدا على صحته، أن نجوم الأرض من أهل الحديث قد صححوه وقالوا به، وهم القدوة وعليهم المعول في هذا الباب. كل واحد عنده بلوغ المرام ينقل هذه التخاريج في نسخته، تبقى له إن شاء الله فائدة. كلام الخطابي، كلام الحافظ، وزيادة اللي أضفتها على تخريج الحافظ رحمه الله. إذن الخطابي قال: يرد على من ضعف الحديث وقال بأن سنده مضطرب. السند غير مضطرب، لأن الاضطراب علة لا يمكن أن تدفع، فإذا لم يمكن أن تدفع فيحكم بأنه مضطرب. أما إذا أمكن دفع العلة فحينئذ لا يحل الحديث بالاضطراب. ولولا طول، يعني الطول في التخريج، لا ذكرت لكم كيف إنه غير مضطرب على الصحيح. من الذين حكموا باضطراب الإمام بن عبد البر رحمه الله، ولكن ولذلك الخطابي رد عليهم قائلا: كفى شاهدا على صحته أن نجوم الأرض من أهل الحديث قد صححوه وقالوا به، أي عملوا به، وهم القدوة وعليهم المعول في هذا الباب. ثالثا: ألفاظ الحديث وسبب وروده. الله يعينكم اليوم شوي تحتاجون الصبر، لكن في فائدة إن شاء الله، حتى نتدرب على التخريج كيف نخرج الحديث. ثالثا: ألفاظ الحديث وسبب وروده. اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله كما ترون، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس أو لم ينجس، الضبطان صحيحان كما سيأتي. هذا الحديث ورد بألفاظ أخرى وله سبب ورود. سبق قلنا أن سبب الورود يعيننا على فهم معنى الحديث. نشوف الحافظ لما اعتمد هذا اللفظ، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، من وين أتى به؟ من أي المصادر؟ ولما ذكر الحافظ لفظة لم ينجس؟ لماذا ذكر؟ ذكرها لحكمة والفقه مهم جدا كما سنا. هذا كان حافظ حديث وكان فقيه رحمة الله عليه. طيب، نذكر سبب الورود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض، صحراء، فلاة صحراء أو البر أو المكان المفتوح. سئل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه، يعني تريده لتشرب منه، وما ينوبه من الدواب والسباع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. اللفظ لابن ماجه، هذا اللفظ لابن ماجه، لم ينجسه شيء. هكذا أخرجه الأربعة مع ذكر سبب الورود. الأربعة أئمة السنة: أبو داود، الترمذي، النسائي، وابن ماجه، أخرجوه مع ذكر قصة الحديث أو سبب وروده. وكذا أخرجه الإمام أحمد في مسنده مطولا بلفظ: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء. إذن ابن ماجه إذا بلغ الماء، الإمام أحمد إذا كان الماء قلتين، اللفظ اللي أتى به الحافظ لم يحمل الخبث، لفظ أحمد وابن ماجه لم ينجسه شيء. طيب. وكذا أخرجه الحاكم في مستدركه بلفظ: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. نفس لفظ ابن ماجه: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. وفي لفظ عند الحاكم في المستدرك مع ذكر سبب الورود، اللي هو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بالفلا من الأرض وما ينوب من الدواب والسباع. وفي لفظ عند الحاكم مع ذكر سبب الورود بلفظ: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذن هذا أول مصدر من مصادر الحاكم. شوف، أول مصدر من مصادر ابن حجر: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، أو نقول وافق لفظ الباب، نقول أحسن إيش، وافق لفظ الباب عند الحاكم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وبهذا اللفظ أيضا: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، عند الإمام أحمد في مسنده مطولا. ومعنى مطولا يعني مع ذكر قصة سبب الورود. وإذا قلنا مختصرا بدون ذكر قصة سبب الورود، هكذا التخريج، إذا قلنا مطولا أي مع ذكر القصة، لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث، وإن قلنا مختصرا أي بدون سبب ذكر سبب الورود. وكذلك أخرجه ابن حبان في صحيحه مع ذكر سبب الورود بلفظ: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء. نفس لفظ ابن ماجه: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء. وكذلك أخرجه ابن خزيمة في صحيحه بذكر سبب الورود، لكن بلفظ: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. أيوة. إذن هذا أول مصدر للحافظ. الحافظ في الباب أي حديث، أي مت، أي لفظ: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذن هو استفاد من صحيح ابن خزيمة، هذا اللفظ موجود عند ابن خزيمة. وبهذا اللفظ أيضا اللي هو: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، بهذا اللفظ مع ذكر القصة سبب الورود أخرجه عبد بن حميد في مسنده، عبد بن حميد في مسنده. وأيضا بهذا اللفظ عند ابن الجارود المنتقى مطولا، أي بذكر سبب الورود. وأيضا بهذا اللفظ أخرجه ابن خزيمة في صحيحه مطولا. ومطولا أيضا أي مع ذكر سبب الورود أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في سننه المجتبى وفي الكبرى. طيب. عندنا لفظ آخر، وفي لفظ عن عبد الله بن عمر، وفي لفظ عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا أو خبثا. هكذا بالتخير، لم يحمل نجسا أو خبثا، هذا لفظ لم يذكر الحافظ. إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا أو خبثا، وهذا اللفظ عند الشافعي في مسنده والحاكم في مستدركه. وفي لفظ: إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا. بهذا اللفظ عند الشافعي في المسند وأبي عبيد في كتابه الطهور. وفي لفظ عند ابن الجارود في سننه أو في المنتقى، وعبد بن حميد في مسنده من طريق عاصم بن المنذر، من طريق عاصم بن المنذر قال: كنا في بستان لنا. هذه قصة في زيادة. كنا في بستان لعبيد الله، لنا أو لعبيد الله بن عبد الله بن عمر، فحضرت الصلاة فقام عبيد الله إلى مقر البستان، كان ماء وفيه جلد بعير. شوف عمل السلف كيف بالحديث، هني نستفيد في القصة هاي. ذلك الزيادة في الروايات تزيدك فهم، مش عبث، لا تزيدك فهم. شوف السلف كيف عملوا بالحديث. الآن عبيد الله بن عبد الله يأتي لمكان فيه ما في جلد بعير، يعني في نجاسة، فأخذ يتوضأ منه. فقلنا: أتتوضأ من هذا وفيه هذا الجلد؟ شوف كيف عمل السلف. قال: حدثني أبي. من أبوه؟ عبد الله بن عمر. قال: حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس أو لا ينجس. واللفظ لابن الجارود، ورجال السند ثقات. إذن هو عمل بالحديث، هذا التابعي الجليل عمل بالحديث وفهم أن الماء هذا قلتين خلاص ما يحمل نجاسة. طيب، وجاء الحديث مطولا بلفظ: إذا كان الماء قلتين أو ثلاثا لم ينجسه شيء. الراوي هي إيش؟ شك من الراوي. إذا كان الماء قلتين أو ثلاثا لم ينجسه شيء. شوف اللفظ هذا في شك من الراوي. أخرجه ابن ماجه في سننه وأحمد في مسنده وعبد بن حميد في مسنده وأبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الطهور. وبهذا اللفظ صححه الإمام الألباني، منهم من قال في شك من الراوي، فالأصح الماء قلتين دون هذا الشك. لكن ما يسر، قلتين أو ثلاثة، يعني قلتين فما جاء. طيب في هذا اللفظ إذن واضح؟ هذا اللفظ عند من؟ ابن ماجه وأحمد وعبد بن حميد وأبو عبيد القاسم بن سلمة. عندنا لفظ آخر للحديث، لازم تعرفون الفاظ كلها. وجاء الحديث بلفظ إذا بلغ الماء 40 قلة لم يحمل الخبث. أوه هذا موضوع ثاني توأهل. إذا بلغ الماء 40 قلة، هو تعارض هذا قوي، قلتين واربعين قلة، إيش نعمل الحين في الحديثين؟ وفي لفظ إذا بلغ الماء 40 قلة فإنه لا يحمل الخبث، هناك لم يحمل الخبث فإنه ما في إشكال. كيف نجمع بين هذا الحديث حديث الباب؟ يقول 40، هناك يقول كم؟ نشوف الحين، ما في إشكال. نقول أخرجه العقيلي في كتابه الضعفاء، والدارقطني في سننه، والبيهقي في الكبرى، من طريق القاسم بن عبد الله العمري، عن محمد بن المنكدر، عن جابر مرفوعا، أي عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء 40 قلة لم يحمل الخبث. هذا التخريج. لكن نقول في السند القاسم وهو متهم بالكذب، انتهى التعارض خلاص. رجعنا لحديث إيش؟ القاسم متهم بالكذب، جرحه أحمد وابن معين والبخاري وغيره. فهذا الحديث موضوع، وعلى أقل أحواله ضعيف جدا أو منكر. سمي إيش منكر؟ إيش؟ لأن ضعيف خالف من؟ الثقات، فيكون منكرا. قال ابن الجوزي، قال ابن الجوزي هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمتهم بالتخليط، يعني اللي خلط، كما ستعرفون كيف حصل خلط، هاي العلة يسمونها كشف إيش؟ العلة. والمتهم بالتخليط، بالتخليط فيه القاسم ابن عبد الله العمري، وقال المقدسي هذا لا يرويه عن ابن المنكدر غيره، يعني القاسم، وهو متروك الحديث. الحين كلام الدارقطني يكون مهم، لأن الدارقطني شيخ العلل رحمه الله، شيخ العلل في الزمان، بعد ابن معين وأحمد وأبي زرعة وأبي حاتم، ما خرج مثل هذا الفحل في الأمة. شيخ العراق في العلل كان يقول يا أهل بغداد لا تفكروا في الكذب على رسول الله وأنا حي. الدارقطني قال أخرج هذا الحديث إذا بلغ الماء 40 قلة فإنه لا يحمل الخبث، أخرجه ثم قال كذا رواه القاسم العمري. إذن وين لصق التهمة؟ أي القاسم على طول ربط الجناية برأسه. كذا رواه القاسم العمري عن ابن المنكدر عن جابر ووهم في إسناده، ووهم في إسناده، وكان ضعيفا كثير الخطأ، يعني القاسم وكان ضعيفا كثير الخطأ. شوفوا القاسم وين غلط، وين أخطأ، كيف وقع في الخطأ، الحين سترون. هاي يسمونه كشف العلة، وهاي لها جهابذة الحفاظ رحمة الله عليه، مش أي حد. وكان ضعيفا كثير الخطأ، يقول الدارقطني ثم قال وخالفه، أي خالف القاسم روح بن القاسم وسفيان الثوري ومعمر بن راشد. رواه عن محمد بن المنكدر، هؤلاء الثلاثة حفاظ رواه عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو موقوفا، مو يعني من كلام الرسول ولا من كلام عبد الله بن عمرو؟ عبد الله بن عمرو موقوف من كلام صحابي. يقول الدهرقطني: ورواه أيوب السختياني عن ابن المنكدر من قوله لم يجاوز، من قول من؟ ابن المنكدر، يعني موقوف على من؟ ابن. ورواه أيوب السختياني عن المنكدر من قوله لم يجاوز، انتهى كلام الدهرقطني. شوفوا كيف زين الحين تبين أن هذا الحديث موقوف على ابن عمرو، خالف القاسم أربعة من ثقات الحفاظ. القاسم يروي عن جابر مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروح بن القاسم وسفيان الثوري ومعمر بن راشد وأيوب السختياني يروونه إيش؟ يروونه إيش؟ الموقوفة. لو اجتهدت هاي مخالفة ولا لا؟ مخالفة. ثم ساق الدهرقطني الروايات الموقوفة عن عبد الله بن عمرو من طريق روح عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن عمرو قال: إذا بلغ الماء 40 قلة لم ينجس. شوف هاي رواية من؟ تفضل أمعنى خذ راحتك. هاي رواية من؟ عبد الله بن عمرو. طيب ومن طريق من؟ روح. زين. ثم ساق الدهرقطني رواية سفيان عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن عمرو قال: إذا بلغ الماء 40 قلة لم ينجسه شيء. وأخرج من طريق معمر بن راشد عن ابن المنكدر عن ابن عمرو موقوفا عليه. ثم أخرج الدهرقطني من طريق ابن علية عن أيوب السختياني عن المنكدر قال: إذا بلغ الماء 40 قلة لم ينجس. إذن الحاصل ما هي الزبدة الآن؟ الحاصل أن الحديث صح مرفوعا بلفظ القلتين، وجاء موقوفا بلفظ 40، لكن القاسم العمري لضعفه، ضعف حفظه وكثرة خطائه، خلط بين الإسنادين فرفع الموقوف. ماذا فعل؟ رفع الموقوف فانكشف الخطأ. يكون هو سمع الموقوف وسمع ايش؟ المرفوع، ولما حدث خلط، رفع ايش؟ الموقوف. عمن؟ عن جابر، وجابر لا يرفع الحديث، انما هو موقوف على ابن عمرو وابن المنكدر. وين يا هذا الخلط؟ من سوء الحفظ. لذلك يقولون في ترجمته منكر الحديث، لأنه يأتي بالمناكير. ليش يأتي بالمناكير؟ يخالف الثقات، كأن يرفع الموقوف، كأن يرفع الموقوف. شفتوا علماء الحديث؟ ما تركوا شيء. لا أحد يقول لي السنة اختلط فيها الصحيح بالضعيف والحين ما ندري إيش الموضوع. لا، هذا كلام الجاهل. العلماء ما تركوا شيء. من يكشف هاي العلة؟ إلا حافظ مثل الدهرقطني، حافظ جهبل، حافظ لك الأساليب، يعرف لك هذا الحديث موقوف على ابن عمرو. كيف صار مرفوع؟ لا يعهده مرفوعا. إذن فيه خلط، وممن الخلط؟ من الراوي القاسم بن عبد الله العمري. يسمونه كشف العلة. كشف إيش؟ العلة، أن يعلل مرفوع ب الموقف. وهذا كيف تعرف؟ بتتبع الأسانيد والرواة. زين يا أخوان، هذا طريقة التخريج أو طرق من طريقة نستفيد إن شاء الله.
هل يكون الخط بسبب كبر السن ولا
خط؟ أحيانا لا يشترط، أحيانا مع الكبر الراوي يختلط، أحيانا قبل يختلط، وأحيانا بسبب احتراق كتبه تحترق أو تضيع كتبه كعبد الله بن لهيعة، ما اختلط في كبر لكن احترقت كتبه فصار يروي من حفظه فخلط، أو ذهاب كتبه، أو لعاهة تصيبه، أو لانشغاله مثل شريك بن عبد الله حافظ لكن انشغل بالقضاء فصار عنده ضعف في الرواية، ولا هو فاضل. وفي فرق الثقة، قصدي العدل، العدل الصادق يخلط، وهذا صدوق يهن، ولكن أن يتعمد يرمون إيش؟ الكذب. واضح؟ واضح؟ لذلك ابن القاسم الأغلب رموه بالكذب، وبعضهم قال متروك.
إذا تعمد يرمى بالكذب،
إذا تعمد يرمى
بالكذب، إذا
لا هو يكون أمين ثقة، يعني قصدي أمين عدل، لكنه عنده شيء خلل في الضبط. والراوي حتى تقبل منه الرواية لابد له من شرطين، العدالة مع الضبط. واضح؟ زين؟
كل أهل نسخ خطأ، يعني
قد يضبط الرواية يوافق الثقات، لكن العمدة على الثقات، لكنه المصيبة إذا خالف قد يتفق مع الثقات. عرف؟ إذا انفرد ضعيف لا، لا يحتمل منه، خلاص متروك ضعيف لا يقبل منه، لا يقبل من الضعيف إذا انفرد. أقل شيء يكون حسن، أقل شيء إيه الصدوق، صدوق إيه صدوق، لكن لازم نشوف الرواية، عرفت؟ ولكن لا يوجد الحمد لله أن الصدوق يهم ينفرد، لا شك يتوقف في رواية، لا بد يكون حد وافق من الثقات. طيب، وجاء الحديث بلفظ إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، والقلة أربعة أصوع، أصوع جمع صاع، هذه رواية. وجاء بلفظ إذا كان الماء قلتين من قلال هجر لم ينجسه شيء. يا سلام، لو هذا الحديث يصح يريح نواي، لأن راح نفهم قدر إيش قلتين، مش الشوفة صحيح ولا لا. إذا الحديث جاء إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، والقلة أربعة أصوع، وبلفظ إذا كان الماء قلتين من قلال هجر لم ينجسه شيء، نشوف مصدره وين. أخرجه ابن عدي في الكامل، أخرجه ابن عدي في الكامل من طريق المغيرة بن سقلاب بالسين، بالسين، من طريق المغيرة بن سقلاب عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر مرفوعا. والحديث بهذا اللفظ منكر لا يصح، لأنه من رواية ابن سقلاب وهو المغيرة ابن سقلاب أبو بشر الحراني، أبو بشر الحراني. قال ابن عدي منكر الحديث، شوفوا من وين قال، سبر رواياته وقارنها برواية ثقات، فإذا به يأتي بما لم يأتوا به، زاد من قلال هجر، زاد في الرواية إيش؟ والثقات لم يأتوا بهاي الزيادة، لذلك قال إيش؟ منكر الحديث. يا سلام على الدقة، هذا الدين محفوظ، هاي السنة محفوظة، لذلك تطلع لك دعوات اليوم، إيش دران البخاري كله صحيح، إيش دران السنة، أتوا الوضاعي وكان خلطوا للحديث فبس نتمسك بالقرآن، هذا من جهلك، من حديث له فحول ورجال، مش سهل. شوف الدقة. وماذا يقول ابن حبان في هذا الراوي؟ قال ابن حبان قال كان ممن يخطئ. ابن حبان شوي شد عليه. كان ممن يخطئ ويروي عن الضعفاء والمجاهيل. فغلب على حديثه المناكير والأوهام فاستحق الترك. إذن لم يصح حديث في تحديد مقدار القلتين. ما نقدر القلتين من قلال إيش؟ حجر. ما نقدر نقول لأن هذه اللفظ لأن هذا اللفظ ضعيف لا يصح. طيب الحافظ أتى بزيادة أو عفوا بلفظ آخر قال لم ينجس، وفي لفظ لم ينجس أو لم ينجس. هذا اللفظ من وين أتى به الحافظ؟ أخرجه عبد بن حميد في مسنده بلفظ إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثا لم ينجس. وأخرجه الدارقطني في سننه عن ابن عمر بدون الشك بلفظ إذا كان الماء قلتين لم ينجس بدون إيش الشك عند الدارقطني عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم ينجس. وبهذا اللفظ لفظ الدارقطني أخرجه الطحاوي في شرح المعاني والبيهقي في كتاب المعرفة. طبعا معرفة مختصر اسم كتاب معرفة السنن والآثار، لكن في التخريج للسرعة يقال المعرفة. البيهقي في المعرفة. رابعا الشرح. نكمل ولا تعبتوا؟ كيف الهمة؟ شققنا عليكم؟ لأن إذا بدينا ما نقدر نوقف. في طاقة ولا ما في طاقة؟ طيب نقول الأقوال فقط. الآن ما لم يصح عندنا حديث في القلتين صح؟ رابعا الشرح. شوي بردة. ها؟ إيه والله البرد يؤذي. ما يخليك تحفظ تفهم. شكرا شيخ محمد. رابعا الشرح. قوله قلتين. قلتين. فما مقدار القلتين؟
من أصح؟
لا ما صح هذا اللفظ. ما صح.
هذا تقول قلة أربعة أصح.
جاء في اللفظ لكن من طريق رجل منكر. لو صح الحديث انتهى الخلاف. لكن في المسألة تسع أقوال. تسعة أقوال نعم.
قلة واحدة.
قلتين كم مقدارها؟ تسعة أقوال فيها نذكرها للفائدة. الأول القول الأول أن القلتين كقلتين قلال هجر. أن القلتين كقلتين قلال هجر والقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا. والقول الثاني أن القلة تسع قربتين ونصفا. إذا كان الماء خمس قرب لم يحمل نجسا. والقرب هنا قرب الحجاز. هذا القول قال القرب وين؟ مش هجر. قرب وين؟ حجاز. وقرب الحجاز كبار. وقرب الحجاز كبار. ولا يكون الماء الذي لا يحمل النجاسة إلا بقرب كبار، وهذا قول الإمام الشافعي. لأن الرسول قال قلتين صلى الله عليه وسلم، ما مقدارهما؟ ما هو الضابط؟ هذا القول. القول الثالث للإمام أحمد، وله قولان أو روايتان، أن القلة قربتان، والقول الثاني له أن القلتين خمس قرب. لكن أي قرب؟ الله أعلم. القول الرابع قول إسحاق، قول إسحاق بن راهوي أو راهوية، أن القلتين نحو ست قرب. لأن القلة نحو الخابية. طيب ما هي الخابية؟ الخابية الحب، وهي الجرة الضخمة، الجرة الضخمة خاوية الحب. الحب معروف عندنا حتى في الخليج نسميه الحب، وعبارة عن جرة كبيرة تصنع من الطين. كانوا أجدادنا قبل الكهرباء والماء يصنعونها، حتى موجودة في مصر عندنا في الصعيد ماي. كثيرة كذا تجي من فوق ضيقة ثم تتسع ثم صغيرة. كالزير الحب هذا نحن نسميه الحب، كان نسميه الحب، هو الحب في اللغة الصح. كانوا يضعون في الماء الحب في اللغة الصح بالضم، لكن بعض الناس يسمي الحب والجمع حباب. هذا إسحاق يقول هذا القلتين، اثنين من هذا لو جمعتهم رميت فيهم نجاسة ما ينجس الماء. وهذا كانوا الأجداد قبل يأتون به، ما في كهرباء، يصبون فيه الماء يضعونه في الظل أو حتى يدفن إلى نصفة التراب فيعطيك ماء بارد طيب، لأنه من طين أو من خزف. طيب هذا قول إسحاق بن راهوية، إسحاق مجتهد إمام من أقران الإمام أحمد، وهو من خراسان، وهو من خراسان كما قال الإمام أحمد. كان يمدح إسحاق كثيرا، يقول ما عبر الجسر مثل إسحاق، يعني الجسر بين خراسان وبغداد. طيب القول الخامس قول أبي ثور المجتهد الكبير رحمه الله. تابناك شيخ حمد، قال أن القلتين خمس قرب، قال إن القلتين خمس قرب، ليس بأكبر القرب ولا بأصغرها، يعني كم؟ وسط. القول السادس أن القلال هي الحباب اللي هو جمع الحب، وهي قلال هجر. يقول وهي معروفة، أصحاب هذا القول يقولون معروفة مستفيضة عند العرب. فعلا القلال بمعنى الحباب معروفة عند العرب، خاصة بلدان الجزيرة عرفت في الحجاز والشام. هذا القول السادس. القول السابع قول عبد الرحمن بن مهدي ووكيع وغيرهما، وكيع بن الجراح، قالوا القلة الجرة. طيب كم مقدار الجرة؟ لم يجعلوا لذلك حدا. القلة الجرة، قلتان يعني جرتان. القول الثامن أن القلة الكوز من الماء، الكوز كوز صعيدي. كيف؟
في نص قدح وفي قدح.
طيب يقول هو الكوز، هو الكوب بعروة للعروة. الكوز أظن اللي مثل للبوس اللي يشرب فيه صح؟ طيب، فقد يقال للقلة الكوز، يقال له الكوز. إذن القلة الكوز من الماء، فقد يقال للقلة الكوز. أصحاب هذا القول، هذا اجتهادهم. ما هو الكوز؟ قالوا الكوب بعروة. إيه الكوز بعروة. لذلك إن شاء الله سنحتاج فيما بعد الجمع، لأن الصحة على السلف إذا بلغ الماء 40 قلة لم يحمل الخبث، فنحن نحتاج نجمع بين قول السلف وبين الحديث إن شاء الله في المجلس القادم. إذن هذا القول الثامن. القول التاسع وهو لبعض أهل اللغة، كلامهم قوي جدا سبحان الله، لأن الحديث مبني على أصلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم عربي فصيح. شوفوا كلام أهل اللغة قوي، لذلك أطلت في قليلا، كما في لسان العرب وتهذيب اللغة للأزهر. ماذا قالوا أهل اللغة؟ قالوا بعض أهل اللغة ويعنون به أيضا جميل بثينة، جميل بن عمر، يسمى جميل بثينة لأنه أحب امرأة اسمها بثينة. طيب كمجنوني ليلى، هاي السؤال في العرب. إذن القول التاسع لبعض أهل اللغة ماذا قال؟ قال القلة هي التي جمعت مقدارا، بينما ينجس من الماء وما لا ينجس. القلة هي التي جعلت مقدارا بينما ينجس من الماء وما لا ينجس، وهي يعني تسمية القلة المصدر، وين مصدر التسمية؟ وهي مأخوذة من استقل فلان بحمله أو حمله وأقله، إذا أطاقه وحمله سميت قلة لأنها إيش؟ تحمل. مأخوذة من استقل فلان بحمله وأقله إذا أطاقه وحمله. وسميت الكيزان قلالا، وسميت الكيزان قلالا لأنها تقل بالأيدي وتحمل. هذا سؤالك، إشكالك قلت في صغير وكبير صح؟ شيخ اسمه؟ قلت الكوس في صغير وكبير، والقلة كبيرة، والكوس في صغير وكبير. حتى الكوس الصغير لماذا سموه قلة؟ من باب اللغة، من باب إيش؟ لأنه يحمل بالأيدي ويستقل فيشرب فيها، واضح؟ وقيل القلة تقع على الكوز الصغير، هذا قيل القلة تقع على الكوز الصغير والجرة اللطيفة والعظيمة. صغيرة ولا كبيرة؟ سميها قلة. والجر اللطيف إذا كان القوي من الرجال يستطيع أن يقله، يعني يحمله، إذا كان القوي من الرجال يستطيع أن يقله. الكوز الكبير أو الجرة الكبيرة إذا استطاع الرجل أن يحملها تسمى إيش؟ قلة، لأنها تقل، واضح؟ زين. ولذلك يقول جميل بن عمر أو بثينة، جميل بن معمر الملقب بجميل بثينة، فظللنا بنعمة واتكأنا وشربنا الحلال من قلله، يعني من كوز اللي يحمله ويسقيه. وقال بعض أهل اللغة في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم قلتين، ما معنى قول قلتين؟ بعض أهل اللغة له رأي، قال هذه الحباب العظام، هي الحباب العظام، يعني هذه الحباب اللي هي جمع إيش؟ حب أو حب. نعم، هذه الحباب العظام واحدتها قلة، وهي معروفة بالشام بالحجاز، وهي معروفة بالحجاز أرض الجزيرة، وقد تكون بالشام وجمعها قلال. واحد ذكي انتبه لحديث، واحد من أهل اللغة ذكي أظن أبو منصور، انتبه لحديث السنة فراح حمل القلال على الحديث. شوفوا كيف، ماذا قال؟ يقول: وفي حديث آخر في ذكر الجنة ونقها، سدرة المنتهى صح؟ إيش قال عليه الصلاة والسلام؟ فإذا نقها إيش؟ مثل قلال هجر صح؟ لما أسري به وورقها كآذان الفيلة. هو انتبه للنص، ماذا قال؟ وفي حديث آخر في ذكر الجنة ونقها، ماذا قال عليه الصلاة والسلام في وصفها؟ الثمار مثل قلال هجر. إذن هنا حمل هذا النص على إيش؟ القلتين. فهنا إيش وصف النق اللي هو ثمرة السدر؟ في سدرة المنتهى النبي صلى الله عليه وسلم وصف أن كل ثمرة، كل نقة الواحدة مثل قلال، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرب لهم الصورة. ثمار الجنة مش مثل الدنيا، لو عنقود واحد من الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم نزل تأكلون منه ليوم القيامة، مش بسيط. لذلك تشوف نحن الآن كم عندنا سدرة، السدرة ثمرها غاية ما يكون هالكفر صح؟ وفي بعض صغير يقول لك هاي مثل النبقة الواحدة مثل قلال هجر، هذه وحدة كالقلة نبقى واحدة، هاي كم واحد يأكل منها؟ الجنة بركة. فراح الذكي هذا قال في حديث آخر في ذكر الجنة ونبقها مثل قلال هجر، وقلال هجر والإحساء ونواحيها معروفة. يقول: وقد رأيتها بالإحساء، يعني القلال، قلال هجر في الإحساء، فالقلة منها تأخذ مزادة من الماء وتملأ الراوية. الراوية اللي طوبة على يحمل فيه الماء، وتملأ الراوية قلتين. ورأيتهم بالإحساء يسمونها الخروس، واحدها خرس، بعد إحنا نسميه خرس، نسميه حب وخرس. ورأيتهم يسمونها قلالا لأنها تقل، أي ترفع وتحول من مكان إلى مكان إذا فرغت من الماء. ماذا يريد أن يقول هذا الرجل؟ يقول: القلال هاي هي قلال هجر، هي قلال الإحساء، هي الخروس، هي الحباب، نفس خرس الماء هذا والحباب، لكنها لماذا سميت قلة؟ ترفع وتحول من مكان إلى مكان، يعني يؤخذ منها الماء فيفرغ في الراوية أو في الساقية ثم تنقل، لأنها تحمل وتنقل وتقل سميت بالقلال. واضح؟ يعني هذا كلام جميل جدا، وضح لنا المعنى بشكل كبير. الخلاصة أن القلال هي القرب أو الحباب أو الخروس. واضح؟ زين. وتقدر القلتين اليوم بقربتين، بقربتين من الماء، أي بحوالي 700 لتر من اللترات، 307 نعم لتر. إذن إذا بلغ الماء 307 لم يحمل الخبث لتر، يعني أو بكيلوين ومئة من الكيلو، أي 102 من الكيلو. من بعض المعاصرين عمل دراسة فوصل لهذه، أن القلال اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قربتين، حوالي اللي هي قرب الحجاز، فحوالي كم؟ 307 لتر، زين، ما يعادل 102 كيلو، مع أن الوزن شوي إشكال لأنه هني غير الوزن غير القلال غير الوزن، لكن مهم. إذن هذا هو الضابط الماء الكثير الذي لا يحمل الخبث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث إذا وقعت فيه نجاسة لم ينجس. لم آخر شيء في درس اليوم، قوله لم يحمل الخبث، قوله صلى الله عليه وسلم لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. قوله لم يحمل الخبث يحتمل معنيين، يحتمل معنيين. الأول لم يحمل الخبث أي لا يقدر على حمل الخبث، بل يضره الخبث، هذا المعنى الأول. لم يحمل الخبث يعني إيش؟ لا يقدر على حمل الخبث بل يضره الخبث، مثل ما تقول فلان لم يقدر على حمل الحديدة، إذن إيش؟ عجز. إذن لم يحمل يتبادر من المعنى أن الماء ذا بلا قلتين لم يقدر أن يحمل الخبث، بمعنى إيش؟ يضره الخبث يعني يتنجس، ما استطاع أن يتحمل الخبث يتخلص منه، واضح؟ هذا المعنى الأول. المعنى الثاني لم يحمل الخبث أي يتلاشى فيه الخبث ويتحلل ويضمحل فلا يؤثر في الماء. يتلاشى فيه ويتحلل، لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث يعني يتلاشى ويتحلل ويضمحل فلا يؤثر في الماء. إذن على المعنى الأول أن الماء إذا بلغ قلتين لم يقدر أن يحمل الخبث أي يتنجس، وعلى المعنى الثاني لا يتنجس. ما الذي أنقذنا من هذا؟ الرواية الثانية لم ينجس، وهذا ذكاء الحافظ. الرواية الثانية بيّنت لنا أي المعنيين؟ صحيح؟ ثاني الله يفتح لك، وهذا ذكاء الحافظ، وهذه رحمة الأمة بالسنة. يعني لم يحمل الخبث لفظ لغوي عربي صحيح يحتمل الاثنين، يحدث لك إشكال يحتمل الاثنين، لكن لم ينجس يوضح أن المعنى المراد لم يحمل الخبث ليس معنى لا يستطيع أن يحمل الخبث يتنجس، لم يحمل الخبث بمعنى لم ينجس، لم يحمل النجس. كيف؟ يتلاشى ويذوب ويتحلل لكثرة الماء. لذلك بعض أهل العلم اشترط الماء، قال له قلتين لا ينجس، أقل مفهوم مخالفة ينجس، ولكن هذا سنناقشه إن شاء الله في المجلس القادم. لذلك أورد الحافظ رواية حتى لا يشكل علينا معنى لم يحمل الخبث. طيب من باب الفائدة، لم أليست جازمة؟ لم يحمل صح؟ لماذا كسرت اللام هنا؟ أحسنت الله يفتح، لالتقاء الساكنين، لم يحمل مجزومة بلام ساكنة، والألف اللي بعدها الخبث ساكنة، فإذا التقى الساكنة يكسر. إن ساكنة لالتقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه أحد. إن ساكنة لالتقى يكسر ما سبق، صح؟ لم صح؟ لم جازمة، ولكن مثل لم يكن الله، صح؟ واحد يقول لم يكن الله بش على، لو عرفت أن لم جازمة يكن ساكنة والتقى الساكنة فكسر، ولفظ الجلالة إذا سبق كسر يرقق، صح؟ لم يكن الله، صح؟ تبون. إذن لم يحمل الخبث الأصل أن اللام هذه مجزومة باللم وعلامة جزمها السكون، ولكن كسرناها لالتقاء للثقل، التقاء ساكن ليش؟ ثقل. يلا انطقها، سكن اللام وسكن الألف، لكن اكسرها وجوه. لم يحمل الخبث، لم يحمل خبث. أيوة، إن ساكنان التقيا سر ما سبق. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.